بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي أخذنا نوعين من أنواع علوم الحديث، وهما الشاذ والمنكر، أليس كذلك؟ طيب، من يذكرنا بالحديث الشاذ؟ الحديث الشاذ ما تعريفه الراجح؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى. هذا التعريف تعريف من؟ ابن حجر، وهو أشمل التعريف. والحديث المنكر، ما هو الحديث المنكر؟ مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. وبقوله مخالفة الضعيف يخرج ماذا؟ يخرج الصدوق والثقة. طيب، هذا أحد أقسام المنكر، وهنا قسم آخر للمنكر، ما هو؟ تفرد من لا يحتمل تفرده. أخونا عبد الله جزاه الله خير جاء لنا بحديث كلوا البلح بالتمر، ذكر معنى الحديث. كلام العراقي عليه، العراقي يقول نحو كلوا البلح بالتمر الخبر. وهنا السخاوي يقول وأما جمع الذهب بينهما، هذه فائدة. الحافظ الذهبي أحيانا يقول شاذ منكر، فما معنى هذا؟ قال وأما جمع الذهب بينهما في حكمه على بعض الأحاديث فيحتمل أن يكون تقدم الفرق بينهما، يعني في كلامه. هذه فائدة مهمة، يعني إما أن يحمل كلام الذهبي في هذا الموضع على كلامه في التفصيل، ويحتمل غيره. يقول وقد حقق شيخنا، من شيخ السخاوي مقصود به؟ ابن حجر رحمه الله، التمييز بجهة اختلافهما في مراتب الرواة. فالصدوق إذا تفرد بما لا متابع له فيه ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في المقبول، فهذا أحد قسمي الشاذ. طيب، نأتي اليوم إلى النوع الخامس عشر، وهو الاعتبار والمتابعات والشواهد. تفضل بارك الله فيك.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الخامس عشر في الاعتبارات والمتابعات والشواهد. مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعات، فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه، وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد. ويعتبر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يعتبر في الأصول، كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به.
نعم.
الله أعلم.
بعد أن انتهى من الكلام على الشعر والمنكر والشاذ والمنكر لا يمكن الجزم بالحكم على حديث أنه شاذ أو منكر إلا بجمع الشواهد والمتابعات، فلهذا ناسب أن يردفهما بالحديث عن الشواهد والمتابعات. يقول باب الاعتبار والمتابعات والشواهد، هذه الترجمة تفيد أن الاعتبارات والمتابعات والشواهد ثلاثة أقسام، أليس كذلك؟ معنى أن المتابعات شيء والشواهد شيء والاعتبار شيء آخر، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الاعتبار هو الهيئة التي يتوصل بها إلى الشواهد والمتابعات، فالاعتبار ليس قسيما للشواهد والمتابعات، واضح هذا؟ وإنما هو هيئة التوصل إلى الشواهد والمتابعات، بمعنى الاعتبار هو البحث والتنقيب والتتبع والصبر من أجل الوصول إلى الشاهد أو المتابع. عرف الاعتبارات والمتابعات والشواهد بالمثال، يقول مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي حديثا، فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعات. يفهم من كلامه ماذا؟ أن المتابع سواء جاء من نفس الصحابي أو من صحابي آخر يسمى متابع، أليس كذلك؟ لأنه قال أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث الذي جاء من طريق أبي هريرة لو جاء عن ابن عباس أو ابن عمر أو غيرهما يسمى متابع، بشرط أن يكون بنفس اللفظ، هذا عند ابن الصلاح. ولهذا قال بعدها فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا. إذا الفرق بين الشاهد والمتابع عند ابن الصلاح ما هو؟ المعنى، سواء كان من نفس الصحابي أو من طريق صحابي آخر، هذا اصطلاح لابن الصلاح. لكن المتأخرين درجوا على أن المتابعات تكون من طريق نفس الصحابي والشواهد تكون من طريق صحابي آخر. ولهذا جئت لكم بمثال مع رسم شجرة الإسناد حتى يتضح المقام. هذا حديث رواه الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا الحديث بعض المحدثين قال عنه بأنه فرد، أي لم يأتي إلا من طريق واحد، قال بأن الشافعي تفرد به عن مالك، فلهذا نحتاج أن نثبت هذا، هل هذا الكلام صحيح أم لا، فنعتبر الحديث، ننقب في كتب الحديث في البحث عن الشاهد والمتابع وبيان هل للشافعي متابع أم لا. فبعد البحث وجدنا أن الشافعي قد تابعه القعنبي فرواه عن مالك الذي هو شيخ الشافعي، وهذه تسمى متابعة تامة. إذا ما هي المتابعة التامة؟ هو أن يشترك الراويان في ذلك الشيخ. وكذلك وجد للشافعي متابعات أخرى، فرواه مسلم عن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ فاقدروا 30، ورواه ابن خزيمة عن عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده زيد عن ابن عمر بلفظ فكملوا 30. هذه تسمى متابعات قاصرة. لماذا؟ لأن الرواة اشتركوا مع الشافعي في الطبقات العليا، أعلى من طبقة شيخه. فإذا تابع الراوي في شيخه فأعلى، سميت متابعات قاصرة. هذه متابعات قاصرة. ولاحظوا رواية نافع بلفظ فقدروا 30، هذه بالمعنى أم بنفس اللفظ؟ بمعنى حديث فأكمل العدة 30 أم بنفس اللفظ؟ بالمعنى فكملوا 30، بالمعنى أم بنفس اللفظ؟ هذه تعتبر في اللفظ. لماذا؟ أن كملوا هو نفس لفظه أكملوا، كملوا هو أكمل. إذن المتابعات هو أن يتابع ذلك الراوي في شيخه أو شيخ شيخه عن ذلك الصحابي باللفظ أو بالمعنى. كذلك وجد لحديث ابن عمر شواهد، ومعنى شواهد أي أن هذا الحديث جاء من طريق صحابة آخرين، فرواه النسائي عن محمد بن حنين عن ابن عباس بنفس لفظ حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا شاهد باللفظ، وله شاهد بالمعنى، رواه البخاري عن محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. لماذا قلنا بالمعنى؟ لأن هنا التنصيص على لفظ شعبان، وهناك فأكملوا العدة، قد تكون عدة شعبان وقد تكون عدة رمضان، أليس كذلك؟ فلهذا اختلف في فهم المعنى. لكن لفظ يعني زيادة شعبان تنصيص على أن يكمل شعبان ماذا؟ 30 يوما. هذا الذي عليه المتأخر، أن المتابعات تكون من طريق الصحابي نفسه، والشواهد تأتي من طريق صحابي آخر سواء كانت بالمعنى أو كانت بالله. بعد هذا قال المؤلف ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب. الضعف ما يغتفر في الأصول، هذه فائدة مهمة. وهذا الباب كما كان يقول الشيخ الألباني عليه رحمة الله يضطرب فيه الناس اضطرابا كثيرا، وهو باب الشواهد والمتابعات. فما يراه فلان صالحا للاستشهاد تجد غيره ماذا؟ ينتقده. فلهذا لا بد من ضبط هذا الباب ومعرفة ما يصلح للاعتبار مما لا يصلح، هذا يحتاج إلى نظر. فلهذا يقول الضعف القريب الضعف، يعني الشديد الضعف لا يصلح للاعتبار. الضعف القريب الضعف الذي يقال فيه مثلا ضعيف أو مستور أو مجهول سيء الحفظ، عبارة لا تفيد أنه ماذا؟ اشتد غلطه. وهذا الضعف يكون في سوء الحفظ. يعني لو كان هذا الضعف في العدالة، فإن كان فاسقا وكذابا، هذا لا يصلح، لا يصلح في باب الشواهد والمتابعات. كذلك لو اشتد الضعف بأن يقال في فلان ضعيف جدا، أو يقال هذا الحديث من أضعف المراسيل، المرسل ضعيف ويقال فيه من أضعف المراسيل، فلا يصلح في باب الشواهد والمتابعة. ولهذا لا بد للباحث حين يبحث في راو معين ألا يكتفي بقول فلان من علماء الجرح والتعديل حتى يجمع أقوال الرواة، فقد يجد فيه جرحا شديدا. فإذا وجد الجرح الشديد عند ذلك الراوي لا يصلح في باب الاعتبار، لا يصلح في باب الاعتبار. يقول كما يقع في الصحيحين البخاري ومسلم يخرجان أحاديث بعض الرواة في الشواهد وفي المتابعة، فتجدون البخاري يقول بعد أن يخرج الحديث يقول ورواه فلان عن فلان، هذه متابعة. يخرج الحديث يقول باب كذا، ثم يأتي بإسناده عن فلان من الصحابة ويذكر حديثه، بعد أن ينتهي يقول ورواه فلان عن فلان، هذه هي المتابعة، يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصل. كذلك مسلم، مسلم لما يأتي إلى باب معين يسرد جميع الطرق، لكن الحديث الذي يكون في صدر الباب أو في أول المسألة هذا الحديث ماذا يكون؟ يكون عن الرواة الثقات الضابطين، وما بعد ذلك يغتفر فيه ما لا يغتفر في أصله. لكن لاحظوا أن كتاب مسلم من الصعب التمييز بين الشاهد والمتابع، فلهذا لا يأتي شخص فيقول مباشرة هذا الحديث رواه مسلم في المتابعات ويغتفر فيه ما لا يغتفر في أصله وقد يضعفه إلى غير ذلك. لكن البخاري يكون التمييز بين الأصل والمتابع واضح، لأن البخاري يميز بعد أن يخرج الحديث الأصل يقول ورواه فلان عن فلان. ولهذا هذا الباب في عصرنا يعني هناك من أفرده بالتصريف، فمنهم صاحب هذا الكتاب الذي هو مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيف، هذه رسالة علمية بإشراف الشيخ العلامة حماد الأنصاري رحمه الله، والشيخ حماد قدم لها وأثنى عليها ثناء عطرا، وهي من أحسن ما ألف في هذا الباب، جاء إلى كل نوع من أنواع الحديث الضعيف، المرسل، المنقطع، المعضل، مدلس، مرسل الخفي، ودرسها وأتى بأقوال العلماء. من المهم أنك تقرأ كلام أهل العلم قبل أن تقرأ أي كلام، لا تجد رسالة تمشي في الأسواق أو كذا تقرأها مباشرة، لأنك لا تعرف فهم هذا المصنف، هل فهم كلام أهل العلم على وجهه أم لا. اقرأ كلام أهل العلم أولا ثم ثني بالقراءة، أن ذلك يتبين لك ما فهمه على الصواب مما لم يفهمه على الصواب، خصوصا إذا كان طالب العلم لا يزال في بداية طلبه لهذا العلم العظيم. يقول ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به، فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به، يعني يميزون بأن فلان صالح في الاستشهاد في المتابعات وفلان لا يعتبر به، أي أنه أنزل عن هذه الدرجة وأن ضعفه شديد. وهنا مسألة، وهي أن الشاهد والمتابع كما تلاحظون ابن الصلاح ومن تبعه يرون أن الفرق بين الشاهد والمتابع من حيث المعنى، أليس كذلك؟ وابن حجر والمتأخرون استقر العمل على التمييز بالصحابة، لكن هذا أمر يعني لا يشد فيه ولهذا يقول الحافظ قد يطلق الشاهد على المتابع والمتابع على الشاهد، والأمر في هذا سهل، لأن المقصد النهائي من هذا هو دراسة هل هذا الحديث يتقوى أم لا، هل يرتقي هذا الحديث أم لا، هذا هو المقصد الأعظم. يقول النوع السادس عشر في الأفراد:
النوع السادس عشر في الأفراد وهو أقسام: تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك، وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان والله أعلم. وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره، وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها.
نعم، بعد تتبع كتب الحديث والأجزاء والمسانيد والسنن وغير ذلك، البحث عن المتابعات والشواهد، إذا لم يوجد لذلك الحديث إلا إسناد واحد سمي ذلك الحديث فرد، فلهذا عقبه بباب الأفراد. وأحيانا يسمى غريب، البعض يطلق على الأفراد الغرائب، المقصود بها الروايات التي لم تأتي إلا من طريق واحد. يقول وهو أقسام: تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر. بمعنى أن الفرد نوعان: فرد مطلق وفرد نسبي. الفرد المطلق هو أن ينفرد به ماذا؟ راو واحد عن صحابي واحد، مثل حديث الأعمال بالنيات الذي تقدم، تفرد به عمر، وتفرد عنه علقمة، وتفرد عنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد. هذا يسمى فرد مطلق، لم يأتي إلا ماذا؟ بهذا الإسناد، لم يأتي عن صحابة آخر. ولهذا دائما يحكمون على حديث عمر بن الخطاب بأنه فرد، مع أنه جاء من حديث أبي سعيد لكنه ضعيف جدا لا يصلح أن يعتبر به. هذا يسمى الفرد المطلق. الفرد النسبي هو أن ينفرد به راو عن شيخ معين أو عن صحابي معين، يكون ذلك المثل روي عن عدد من الصحابة، مثلا حديث المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء، جاء من حديث ابن عمر، حديث أبي هريرة وغيره في الصحيحين وغيرهما. لكن جاء من حديث أبي موسى ولم يروه عنه إلا أبو كريب، فهذا يسمى فرد نسبي، لأن أبا كريب تفرد به عن أبي موسى، فهو فرد بالنسبة لمن؟ بالنسبة لأبي موسى، بالنسبة لحديث أبي موسى. لكن الحديث في الأصل هل هو فرد أم لا؟ ليس بفرد، لأنه قد جاء عن عدد من الصحابة. من الفرد النسبي أيضا أن يتفرد به راو عن أهل بلد، يتفرد به راو عن البصريين أو عن الشاميين، ومن الفرد المطلق أن يتفرد أهل بلد بحديث. فمثلا تجدون في فتح الباري أحيانا يكون الإسناد من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وعنه إسماعيل بن أبي ويس، ماذا يقول الحافظ؟ هذا إسناد مدني، أي تفرد به أهل المدينة. فالفرد النسبي أن ينفرد راو بحديث عن أهل بلد أو عن صحابي معين، والفرد المطلق هو أن يتفرد به ماذا؟ صحابي معين أو أهل بلدة بعينهم. وللحافظ الدارقطني كتاب في الأخر. وهذا الباب يعتبر من الأبواب الغامضة والعميقة والقليلة الورود، ولهذا لم يصنف فيه إلا جهابذة مثل الإمام الدارقطني يقول له كتاب في الأفراد في 100 جزء لم يسبق إلى نظيره. وهذا الكتاب مفقود أو مفقود أغلبه، ولكن الحافظ ابن طاهر المقدسي جمع أطراف هذا الكتاب، رتبه على الأطراف، لكن حذف الأسانيد. ولولا أنه لم يحذف الأسانيد لكنا قد وقفنا على الكتاب بنفسه، لكن مع هذا فهو يذكر الأحاديث ويذكر كلام الدارقطني عليها. فدائما ما تجد أو في غالبا ما تجد الدارقطني يقول تفرد به فلان وعنه فلان وعنه فلان، وهذا حكم عظيم من مثل الدارقطني. وكذلك تجدون في كتب الطابراني كلاما كثيرا على الأفراد، خصوصا في المعجم الأوسط، يقول لم يرويه عن فلان إلا فلان وعن فلان إلا فلان. وكذلك في مسند البزار كثيرا ما يقول البزار لا نعلم أحدا رواه بهذا الإسناد غير فلان. وهنا فائدة مهمة وجليلة، وهو أنك تجد مثلا بعض المعاصرين يأتي البزار أو الدارقطني أو الطبراني فيقول تفرد به فلان، فيذهب يفتش في كتب الضعفاء والرجال مسانيد ويجد رواية من طريق متروكة ومن طريق كذا ومن طريق كذا، فيقول لا قد تابعه فلان. يقول ابن حجر إنما يحسن الاستدراك على هؤلاء إذا كان المتابع يعتبر به، لأنهم قد يقصدون شيئا بكلامهم. فعندما يقولون مثلا تفرد به فلان قد يقصدون أن تلك الروايات الأخرى لا يصلح أن يعتبر بها طرح للروايات الباقية، لهذا غالبا ما يقولون تفرد، يعني حديث الأعمال بالنيات فرد لا يصح إلا من طريق عمر فرد، والروايات الأخرى كلها شديدة الضعف لا تصلح للاعتبار. ولهذا وهم من قال أن حديث الأعمال بالنيات مشهور، إنما هو مشهور بعد يحيى ابن سعيد رواه عنه أكثر من 100 نفس، لكن أصل الحديث ضعيف. فما كل شيء يتعقب به على أولئك الأئمة، خصوصا تلك الأحاديث التي توجد في كتب الضعفاء أو في الكتب التي هي مظنة الأحاديث الغريبة. تجد أحاديث مثلا في الكامل ابن عدي، غالبا ابن عدي لا يرد هذا الحديث إلا ماذا؟ لنكارته أو غرابته. الكامل ابن عدي كتاب مصنف في الضعفاء، فيترجم للراوي ويذكر حديثا من أحاديث، غالبا هذا الحديث ينبهك ابن عدي على أنه مما يستنكر على ذلك الراوي. قد يكون الراوي في الأصل صدوق ومقبول الرواية، لكنهم ذكروا هذا الحديث في ترجمته لماذا؟ لبيان أن هذا من غرائبه، أن فيه نكارة. ولذلك هذا باب عويص، ولا بد فيه ماذا؟ من تنزيل الأمور منازلها. نأتي إلى النوع 17 وهو باب زيادة الثقات. يقول رحمه الله
النوع 17 في زيادة الثقات، إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ له، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها، وردها أكثر المحدثين. ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل وإن تعدد قبلت. ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى. ومنهم من قال إن كانت مخالفة بالحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا. وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع. وقد مثل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع. وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها، وسكت أبو عمرو على ذلك ولم يتفرد بها مالك. وقد رواها مسلم عن طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك، وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع بن نافع عن أبيه كمالك قال. ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوانة الإسرائيلي في صحاحهم من حديثه.
نعم. وذكر أن الخلاف في الوصل
والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة.
نعم. هذا باب زيادة الثقات. تقدم في باب الوصل والإرسال والوقف والرفع، تعارض الوصل والإرسال والوقف والرفع، أن ذلك الباب يشبه هذا الباب من حيث أن الحكم واحد. وباب زيادة الثقات من أغمض أنواع علوم الحد وأهمها عند المحدثين والأصوليين والفقهاء، تنبني عليه أحكام كثيرة، والخلاف فيه ماذا؟ كثير. والترجيح بمسألة زيادة الثقة أيضا ماذا؟ غامض ويحتاج إلى جهد كبير. فما هو باب زيادة الثقة؟ زيادة الثقة يعرفها ابن رجب فيقول هي أن يروي الجماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومثل واحد، ويزيد فيه بعض الرواة زيادة لم يذكرها غيره. جماعة يروون حديثا واحدا بإسناد واحد عن صحابي واحد ومثل واحد، لو اختلف المثل أصبح حديث آخر، لو اختلف الصحابي أصبح حديث آخر. فبعض رواة هذا الحديث يزيد زيادة لم يذكرها الباقي، هذه هي زيادة الثقة. نفهم من هذا أن الصحابي إذا روى حديث وجاء صحابي آخر فروى ذلك الحديث بعينه وزاد زيادة، هل يدخل هذا في باب زيادة الثقة؟ لا، هذا من باب زيادة الصحابة بعضهم على بعض، وزيادة الصحابة بعضهم على بعض مقبولة كأنها حديث مستقل، كما يأتي في الحديث الأخير الذي هو جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن لابد أن تكون تلك الزيادة أولا من ثقة، أن يكون الذي زادها من ثقة، لأنه لو زادها ضعيف احتج به. ثانيا أن يتحد المخرج، يعني أن يلتقي الجميع عند شيخ معين، عند شيخ معين، عند مالك، عند نافع، عند ابن عمر. ثالثا أن تكون هناك زيادة، أن تكون هناك زيادة، وهذه الزيادة على أنواع. أحيانا تكون هذه الزيادة موافقة للأصل، مثل حديث عمر في الذكر بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. في بعض الروايات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك. فهذه الزيادة زيادة وحده لا شريك له، هل تنافي ما قبلها؟ لا تنافي. أحيانا تكون الزيادة منافية، تكون الزيادة منافية، وذلك مثل حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة إذا قام إلى الصلاة، وإذا كبر إلى الركوع، إذا رفع من الركوع. زاد مالك أو جاء في رواية عن مالك أنه يكبر إلى الصلاة إذا كبر للركوع وإذا رفع للركوع. بعدها فذكر، يعني ابن عمر، فذكر الاثنين دون الأولى. هذه الزيادة تنص على أن ابن عمر لم يذكر ماذا؟ الرفع عند افتتاح الصلاة. فهذه الزيادة منافية، زيادة منافية في أصل حديث ابن عمر. وبعض الرواة يروون أن الرفع في ثلاث مواضع، والبعض الآخر في موضعين فقط مع التنصيص على أنه لم يذكر الموضع الأول. أحيانا تكون الزيادة بين، معنى لا هي بالمنافية ولا هي بالموافقة، كان يكون فيها تخصيص، مثل حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. في بعض الروايات: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فزيادة تربتها هذه تخصيص، لأن الأرض تراب وغير تراب، فخصصت هذه الزيادة التطهر بماذا؟ بالتراب. إذن أصبح أمر زيادة الثقات واضح. فما حكم زيادة الثقات؟ للعلماء في ذلك خلاف عريض وكبير، محدثون وأصوليون وفقهاء. والذي يهمنا هو قول المحدثين، لأن عليهم مدار هذا العلم. فهناك من قال بقبولها مطلقا، قالوا لماذا؟ لأن الثقة كما يقبل منه الحديث الواحد إذا انفرد منه، يقبل منه ماذا؟ ما زاده. قيل لهم: كونه جاء بزيادة لم يأتي بها غيره من الرواة، أو لم يروها الجماعة، هذا مظنة الوهم. أجابوا قالوا: قد يكون حفظ ما لم يحفظ غيره، قد لا يكون الجماعة أو أغلب الجماعة حضروا في تلك الزيادة، حضروا في تلك الزيادة بعينها. ومنهم من ردها مطلقا، والحجة واضحة، قالوا: لأن الراوي جاء بما لم يأتي به غيره، ورواية الجماعة مقدمة على رواية الواحد، ورواية الأحفظ مقدمة على رواية من هو أقل حفظا. القول الثالث التفصيل، وتحت التفصيل تفصيل. فمنهم من قال: تقبل إذا كانت موافقة، ولا تقبل إذا كانت مخالفة، يعني في الحكم منهم من قال تقبل إذا لم تغير الإعراب وترد إذا غيرت الإعراب، منهم من قال تقبل إذا نص الراوي على أنه سمعها مرتين، على أنه سمعها مرتين ولا تقبل فيما عدا ذلك. منهم من قال كما ذكر ابن الصلاح تقبل إذا اتحد مجلس السمع، يعني إذا جاء في الحديث ما ينص على أنهم سمعوا ذلك الحديث في مجلس واحد فلا تقبل، أما إذا تعددت المجالس فتقبل. لماذا؟ لأن بعض الرواة قد يغيب في مجلس ويحضر البعض الآخر. والمحققون وحذاق النقاد من المحدثين قديما وحديثا لا يطلقون الحكم بحكم مضطرد في باب زيادة الثقة، بل يجعلون الأمر للقرائن. ولهذا سبق أن قلنا أن باب زيادة الثقات وباب تعارض الوصل والإرسال والوقف والرفع باب واحد لا يحكم له بحكم مضطرد، لا يحكم له بحكم مضطرد. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر بعد أن نقل عدد من كلام أهل العلم: فحاصل كلام هؤلاء أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظا متقنا، حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك. أما إذا كانوا أكثر عددا أو حفظا فلا تقبل. كلام ابن حجر واضح. فلهذا تجدون يعني الأئمة لا يمكن أن ينسب إلى إمام أنه يقول بقول مطلق. فمثلا البخاري في مواطن قبل زيادة الثقة مثل حديث لا نكاح إلا بوليد رجح أنه موصول، رجح فيه الوصل، وفي مواطن أخرى رجح الإرسال بناء على القرائن. ولهذا يقول العلائي: والمحفوظ عن كبار الأئمة كعبد الرحمن المهدي وأحمد بن حنبل والبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة وسرد عددا أنهم لا يحكمون لذلك بحكم واحد، بل يكلون الأمر للقرائن. وهناك تلاحظون أن ابن الصلاح ذكر قال: إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله. هذا القول ينسب لأكثر العلماء وجمهور العلماء. ولهذا قال ابن الصلاح أن الخطيب حكى على ذلك الإجماع. والواقع أن الخطيب تابع ماذا؟ الأصوليين في هذا الباب، مع أنه في بقية كتبه لا يقول بهذا، وكذلك تابعه ابن الصلاح. فلهذا يقول البقاعي كلمة مفيدة ونفيسة ينبغي أن تحفظ. يقول: خلط ابن الصلاح هنا، ابن الصلاح هنا بين طريقة المحدثين بطريقة، أو خلط ابن الصلاح هنا بين طريقة المحدثين بطريقة الأصوليين، فإن للحذاق من المحدثين في هذه المسألة نظرا لم يحكه، يعني ابن الصلاح، وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه، وذلك أنهم صيغة الجمع للمحدثين لا يحكمون فيه بحكم مضطرد، وإنما يديرون ذلك على القرائن، يديرون ذلك على القرائن. فالحاصل أن زيادة الثقة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا. فيقال أيضا للذين يقولون بقبول الزيادة مطلقا ما الفائدة من ذكر أن الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أولى منه؟ ما الفائدة؟ إذا كانت زيادة الثقة تقبل مطلقا، إذا لا يوجد شاذ، لا يوجد شاذ، هذا هو الراجح في هذه المسألة. يقول: وقد مثل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع. هذا النوع من الزيادات يدخل تحت أي قسم؟ مخالفة أم موافقة أم مقيدة؟ مقيدة، ليس كذلك؟ فهذه الزيادة تفيد أن زكاة الفطر إنما تكون على المسلمين فقط. زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها، وابن كثير هنا، هذا كلام ابن كثير، وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها، وسكت أبو عمرو على ذلك، ولم يتفرد بها مالك. ابن كثير تبع ابن الصلاح في أن الترمذي جزم بأن مالكا تفرد بهذه الزيادة، والترمذي تحت تخريج هذا الحديث كلامه يشعر بهذا، لكنه في موضع آخر يقول: وقد روي هذا، وقد روى هذا الحديث جمع، لاحظوا العبارة، عن نافع عن ابن عمر بزيادة من المسلمين. ماذا تستفيدون منها؟ أنه روى عدد عن نافع الذي هو شيخ مالك عن ابن عمر بزيادة من المسلمين، معنى أن مالك لم ينفرد به. فلهذا يقول الحافظ: يبدو أن ابن الصلاح لم يطلع على كلام الترمذي في الموضع الآخر. يقول: ولم يتفرد بها مالك، هذا ابن كثير، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك ابن عثمان عن نافع، هذه متابعة، متابعة تامة أم قاصرة؟ تامة أم قاصرة؟ تامة؟ مترددين ما شاء الله. تامة لمن؟ لمالك، ليس كذلك؟ كما رواها مالك، وكذلك رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه كمالك، عن أبيه كمالك. إذن لا إشكال في أن ماذا مالكا لم يتفرد بها. قال: ومن أمثلة ذلك حديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورة عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وابن خزيمة أبو عوانة الإسفرائيني في صحيحه. هذا المثال جاء به ليبين أن ربعي أو أن أبا مالك تفرد بهذه الزيادة، ولكن هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الحديث من أصله فرد مطلق. كيف ذلك؟ يعني أن الحديث تفرد حذيفة بجملته، بجملة وتربتها طهورة، وتفرد عنه ربعي، وتفرد عنه أبو مالك، فالحديث بأصله فرد، بمعنى أن أبا مالك لم يخالف غيره من تلاميذ ربعي بن حراش، وإنما تفرد بجملة الحديث، بكل الحديث تفرد به عن ربعي وعن حذيفة. لكن في الأحاديث الأخرى: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إذن حديث حذيفة فيه الزيادة، زيادة وتربتها طهورا، فهذا الحديث يصلح مثال لزيادة الصحابة بعضهم على بعض، وزيادة الصحابي على الصحابي مقبولة. وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة، والحكم فيهما واحد. ونكتفي بهذا في ليلتنا هذه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.